أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مسألة 73، فيها فرعان، فرع الأول واضح ذكرناه، انتهى الكلام عن الفرع الثاني. في الفرع الثاني هو مسألة الاختلاف في جنس المذيع أو جنس الثمن، في جنس المذيع مو في مقداره، لا في جنسه، يعني هو بقرة أو شاة مثلا، وهكذا الثمن. هنا قلنا لا إشكال عندهم في دخول المقام في باب التداعي وعدم دخوله في باب المدعي ماذا والمنكر، لأنه لا يتفقان على شيء، يختلفان في ماذا، في أن المذيع هل هو شاة أو بقرة. هذا يدعي أنه شاة وينكر كونه بقرة، هذا يدعي أنه بقرة وينكر كونه شاة. فلا مجال لأن نقول أن أحدهما المدعي والآخر منكر، فنقدم قول المنكر مع دليله. وعلى هذا الأمر حينئذ يقع الخلاف في أنه ماذا نصنع، لأنه إذا دخلناه في باب التداعي يكون الحكم هو التحالف. فينطرح هذا السؤال، انه على تقدير ان يحلف او ينكل عن اليمين، هنا ماذا نصنع؟ اذا حلف احدهما دون الاخر فواضح المثل، نقدم قول الحالف. لكن اذا حلف معا او نكلا معا ماذا نصنع؟ وذكرنا الاحتمالات الثلاثه اللي سياتي على يعني توضيحها. الاحتمال الاول هو التنصيح، الاحتمال الثاني هو الفرع، الاحتمال الثالث هو ماذا؟ الانفتاح. ينفتح هذا العقل ويعتبر كأنه لم يقع أصلا، فيرجع كل شيء إلى حالته السابقة. هذا الاحتمال الثالث. لكن قبل أن ندخل في الاحتمالات، كما دخلنا فيها سابقا كمن نكمل الحديث عنها، قد يقال بأنه في المقام لا تصل النوبة إلى التحالف، بل لا بد من تقديم قول البائع، وذلك استنادا إلى رواية قدمت سابقا وهي صحيحة عمر بن يزيد اللي ذكرناها في الدرس السابق، مروية في باب 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث الثاني اللي كان مضمونها هذا، أن المتبايعين إذا اختلفا قدم قول رب السلعة أو يتتاركا. فأي غير في أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات تقديم قول البائع في محل الكلام، لأنه يعني هناك اختلاف بين المتبايعين. غاية الأمر أن الاختلاف بين المتبايعين ليس في مقدار الثمن أو مقدار المبيع، وليس في أن المشتري اشترط على البائع أو لا كما تحدث في المسائل السابقة، وإنما الاختلاف بينهما في تحديد جنس المبيع أو جنس الثمن. النتيجة يضبط على ذلك أن المتبايعين اختلفا، رواية ما تقول أكثر من هذا، أن المتبايعين اختلفا مطلق الاختلاف قدم قول رب السلعة، فنتمسك بإطلاق هذه الرواية في محل الكلام، كما تمسكوا بها بهذه الرواية في الفرع السابق، وهي ماذا؟ اختلف في مقدار الثمن. في مقدار الثمن وادعى المشتري انه دينار وادعى البائع انه شنو دينارين مثلا، هنا تمسكوا بها مع 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 بقاء العين، قالوا ان تدلوا على تقديم قول البائع بروايته كما تقدم معتبرة البزنطي وصحيحة عمر بن يزيد، فقد التزموا بتقديم قول البايع استنادا اليها. في المقام ايضا يقال اننا نلتزم بتقديم قول البايع استنادا الى هذه الروايه. لكن الظاهر ان فقهاءنا رضوان الله عليهم فهموا من هذه الرواية الاختصاص بصورة ما إذا اختلف في مقدار الثمن، في مقدار الثمن يعني ادعى المشتري أن الثمن دينار مثلا كما قلنا ودعى البائع أنه دينارين، فهموا من هذا الاختصاص في هذا الاختلاف، في هذا الاختلاف كما يظهر ذلك بشكل واضح من استدلالهم بالرواية في هذا الاختلاف، أي في الاختلاف كما يظهر منهم من استدلالهم بهذه الصحيحة في مسألة الاختلاف في مقدار الثمن وعدم استدلالهم بها في مسألة الاختلاف في جنس المبيع أو جنس الثمن كما هو محل كلامنا. بل حتى ما حتى ما حتى الاختلافات التي يقدم فيها قول البائع حتى الاختلافات التي يقدم فيها قول البائع كما لو اختلف في المبيع في مقدار المبيع، إذا اختلف في مقدار المبيع من اللي يدعي الزيادة عادة؟ مشتري، مو مشتري يدعي الزيادة، هناك ذكروا لأنه يقدم قول البائع ولم يستدلوا بهذه الرواية على تقديم قول البائع، وإنما استدلوا بمقتضى القاعدة على تقديم قول البائع، لم يستدلوا بهذه الرواية. في كثير من مسائل الاختلاف التي يقدم فيها قول البائع لم يستدلوا بهذه الرواية، أو التي يقدم فيها قول المشتري لم يجعلوا هذه الرواية ماذا منافية لتقديمهم لقول ماذا لقول المشتري مع صدق هذا العنوان وهو الاختلاف بين المتبايعين. على كل حال إطلاق هذه الرواية إطلاق هذه الرواية التي يراد الذي يراد التمسك به في محل الكلام، يعني نتمسك بإطلاق هذه الرواية، يعني لم ترد في محل الكلام وإنما نتمسك بإطلاقها في محل الكلام، يعني الاختلاف في جنس المبيع أو جنس المثمن. الإطلاق يعني أن نقدم قول البائع في كل موارد الاختلاف بين ماذا بين المتبايعين، هذا معنى إطلاقها، أن نلتزم بتقديم قول البائع في كل اختلاف بين المتبايعين. لماذا؟ لأن مقتضى إطلاق الرواية وصدق الاختلاف بين المتبايعين هو الالتزام بتقديم قول البائع، والظاهر أن هذا مما لم يلتزم به أحد كما أشرنا، لم يلتزم به أحد لا في الموارد التي يقدم فيها قول المشتري، مع أنه اختلاف بين المتبايعين مع ذلك تقدم قول المشتري، ولم يجعلوا هذه الرواية دليلا على تأويله. قول ماذا؟ قول الباية. ولا الموارد التي يقدم فيها قول الباية، كما في كثير من المسائل التي قدمنا قول الباية، لكن لم يستدل أحد بهذه الرواية على تقديم قول الباية، وإنما كان الاستناد إلى مقتضى قاعدة كما ذكرنا. وهذا معناه أن الأصحاب فهموا من الرواية كما يظهر من تعابيرها، واضح كل الوسائل أن يجعلها في سياق معتبرة البزنطي، اللي هي واضحة في أنها مختصة في الاختلاف لماذا في مقدار الثمن، واضحة في الاختصار ليش، ويذكرها في هذا السياق، معناه أنه فهموا منها ماذا؟ أنها مختصة بصورة الاختلاف في مقدار الثمن، بل أكثر من هذا، حتى الاختلاف في مقدار الثمن خصوا أيضا بحالة معينة منه، وهي ماذا؟ وهي ما إذا بقيت السنة بقيت العين، مع بقاء العين لا مطلقا، مع بقاء العين. في هذه الصورة قالوا أكو إجماع، أكو معتبرة، معتبرة البزنطي، وقال الرواية أيضا تدل على فهموا من هذه الرواية أنها ناظرة أو مختصة بماذا؟ بصورة الاختلاف في مقدار الثمن، فإنصافا التمسك فيها لإثبات تقديم قول الباية في محل الكلام هذا لم يدعيه أحد، لم يدعى من قبل أحد، ولذا لم يطرح هذا الاحتمال في كلماتهم، وإنما سلموا أن المسألة تدخل في باب التداعي والتحالف، وتكلموا أنه بعد فرض التحالف أو بالنقول ماذا نعمل كما سيأتي. وأما تقديم قول البايع في محل الكلام هذا لم يدعي أحد ولم يلتزم به أحد، ومن هنا يظهر أن هذا حكم مخالف للقاعدة لا بد من الالتزام به في مورده، وموردُه هو هذا ما اختلف في مقدار الثمن مع بقاء العين. نحن تعبدا نلتزم بقيام الأدلة على ماذا؟ على تقديم قول الباية، وإن كان على خلاف القاعدة لكن ملتزم به في هذا المورد بالخصوص، ولا نتعدى إلى غيره. ومنه يظهر أن الاحتمال يعني لا بد من الالتزام بماذا؟ ودخول المسألة في باب التداعي، وحكم التداعي هو التحالف كما ذكرنا. وحينئذ ينطلق هذا الكلام، يعني قلنا إذا حدث أحدهما دون الآخر الأمر واضح، لكن إذا حلفا معا أو نكلا معا فحينئذ ماذا نعمل؟ الاحتمال الانتفاخ اللي اختار السيد الماتين ونسب إلى المشهور، تقدم سابقا طرحه في مسألة سابقة نفسه، وتقدم أيضا الملاحظة التي ذكرناها عليه، ولا داعي للتكرار. خلاصة ما ذكرنا أن عمدة ما يستدل به هو هذا، أن حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر يوجد نفي أن نحكم بانتفاء ما يدعيه الآخر، وهكذا بالعكس، وبالنتيجة دعوى هذا تسقط بحلف الآخر، ودعوى هذا تسقط بحلف هذا، فتسقط الدعويان، وهذا هو معنى شنو؟ انكسار. هذا معنى الانكسار، هذا الذي ذكرناه سابقا وتدل به على هذا الشيء. كما لاحظ لم نذكرها سابقا، ولأنه هذا على تقدير ثاني سيختص بفرض التحالف، يعني يختص بفرض حلفهما معا. أما لو نكل عن اليمين هذا التقرير بسقوط الدعوين، وبالتالي الانتفاخ لا يجري، لا يوجد حل، إنما نكل عن ماذا؟ نكل عن اليمين. نريد أن نقول أن حلف هذا ينفي دعوى هذا، وحلف هذا ينفي دعوى ماذا؟ الأول. هذا يختص بصورة ما إذا حلفا معا، بينما كلامنا وكلامهم في معنات العام، إذا حل كلامها يجب نعالج المشكلة، وإذا نكلا معا يجب نعالج أيضا ماذا المشكلة. مضافا إلى ما تقدم سابقا في مناقشة هذا الوجه، وهو أن الحل ينفي أن الحل لا يترتب عليه انتفاع ماذا وسقوط الدعوة أساسا، وأصل الدعوة لا داعي لذلك، لا داعي لذلك، وذلك ما قلناه من أننا نعلم علما يقينيا لا إشكال فيه لترتب ذات بعض الآثار على هذه الدعوة. في محل كلامنا قلنا أنه يترتب آثار في محل تلك المسألة ذكرنا، هنا أيضا نقول لأنه يترتب آثار معلومة ومتفق عليها بين الطرفين، وهو ماذا قلنا؟ وهو أن العوض، أن العوض اشتغلت به ذمة ماذا؟ البايع، يجب عليه أن يدفع من المشتري عوضا، والعوض لا خلاف فيه في مسألتنا، ما عندنا اختلاف في العوض، وإنما الاختلاف قد نفترضون في جنس المبيع، هل هو عوضا على البقرة وعوضا على من؟ على الشاة. بالنتيجة اشتغلت ذمة البايع للمشتري، أو اشتغلت ذمة المشتري للبايع بماذا؟ بالعوض. هذا نعلم به علما يقينيا، كذلك نعلم بأن أحد الشيئين خرج من ملك البايع ودخل في ملك ماذا؟ في ملك المشتري، إما البقرة وإما شنو وإما الشاة، هذا كله نرفع اليد عنه، اللي هو معنى الانفتاح. معناه أنه كأنه لم يقع عقد بين هذا وبين هذا، وكل شيء يرجع إلى حالة السابقة. هذا قلنا يعني لا وجه له، يعني لا وجه له معنى معنى صعوبة الالتزام به. ومن هنا يظهر أن الأمر يدور في الحقيقة بين القرعة وبين التنصيف. دخلنا في احتمال التنصيف، وقلنا أن احتمال التنصيف إما أن يستند إلى وجه ذكرناه سابقا وناقشناه، وهو مسألة أنه يستظهر من دليل التحليف إعمال حلف كل منهما ولو في الجملة ولو جزئيا، شيء يستظهر، وإلا فلا معنى إما لتحليفهما. فإذا ما أمكن إعمال الحلف في تمام متعلقه فليعمل في ماذا؟ في نفس المتعلق، فليعمل في نفس المتعلق. فحلف هذا يثبت نصف إلى، وحلف هذا مثلا يثبت نصف إلى، وهو معنى التقسيم والتنصيف. هذا تقدم مناقشة سابقا، قلنا أن ظاهر دليل التحليف هو أعمال الحلف، لكن فيما يتعلق به، فيما يتعلق به. وما تعلق به الحلف هو أنه ماذا؟ أن المبيع هو البقرة، مو نفس البقرة. أما إثبات أعمال الحلف في نصف البقرة هذا لا دليل له، يعني الدليل لا يساعد عليه، لم يقل الدليل أنه أعمل الحلف حتى في نصف البقرة، فيما يتعلق به الحلف أعمله، وحد أن هذا غير ممكن للتعارض، يعني هذا يحلف على البقرة، هذا يحلف على من؟ على الشاة. وحيث أن أعمال الحلف في تمام المدعاة غير ممكن لأجل التعارض، أعماله في بعض المدعاة هذا لا يساعد عليه الدليل، لا يساعد عليه الدليل. عمدة الدليل يعني الاستدلال على التنصيف والتقسيم هو هذه القاعدة، قاعدة المسماة قاعدة العدل والإحسان، قاعدة العدل والإحسان. وتسميتها بهذا الشيء مو المراد بها المناقشة فيها، حمل أن يناقش الإنسان فيها مناقشة فيها مثلا أن هذا ليس أنه عدل لكنه لا نقبل به، لا، ليس هذا المقصود. هم يسميت بقاعدة العدل والإحسان باعتبار ما ادعوه من ماذا؟ من بناء العقلاء على ماذا؟ على التنصيف. فكان العقلاء يرون أن مقتضى العدل والإنصاف هو ماذا؟ والتقسيم والتنصيف. تسمية اصطلاح، مجرد اصطلاح في العالم. هذه القاعدة قلنا لأنه هذه القاعدة قلنا بأنه استدل عليها بأمرين. الأمر الأول هو دعوة السيرة، قيام سيرة على التنصيح في موارد الاشتغال والدوران، وذكروا بأن المقصود بالقاعدة العقلية السيرة والبناء العقلائي هو هذا، أن العقلاء يرون تقديم كما ذكرنا تقديم الموافقة القطعية المقترنة بالمخالفة القطعية في بعض المال، هذا يقدمونه على ماذا؟ على الموافقة الاحتمالية المقترنة بالمخالفة الاحتمالية في تمام المال. هنا إذا فرضنا متداعيات أن المبيع بطر أو شاك، البائع يقول بطر، المشتري يقول بطر، البائع يقول شاك. مثلا لو فرضنا أننا استعملنا القرعة، شن لو فرضنا البقرة من البقرة يعني عينا أن المبيع هو ماذا؟ هو البقرة، هو البقرة، فأعطينا البقرة علما للمشتري، أخذناها من البائع وأعطيناها شنو للمشتري. هذه موافقة، لكن موافقة شنو؟ احتمالية. هذه موافقة احتمالية، لأن أكو احتمال لآخر شنو؟ أن المبيع هو شنو؟ هو الشعر. إذا ما يستحقه هذا ليس هو البقرة، وإنما هو شنو؟ هو الشعر. فهي موافقة احتمال أنها بقرة، لكن في مقابل أكو مخالفة شنو؟ احتمالية في تمام المال. بينما إذا أعطينا نصف البقرة ونصف الشاة، طبعا وصلنا إليه شيء مما يستحقه، طبعا وصلنا إليه شيء مما يستحقه، ومن هنا تكون هناك موافقة قطعية، لكن في ماذا؟ في بعض المال. يقولون هذا العقلاء يبنون على أن هذا يقدمونه على ماذا؟ على الموافقة الاحتمالية بالحاضر تمام المال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بروايات واردة في موارد متفرقة تدل على التنصيف، تدل على التنصيف. هذه الروايات عديدة أعطيناها، يعني تتبعنا أثرنا على ما يقرب من 10 روايات أو يزيد على 10 روايات، كلها تدل على التنصيف. هذه الروايات لا بد من استعراضها كما قلنا، وملاحظة أنه هل يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة، بحيث نثبت قاعدة التنصيف فنسميها في ماذا؟ في غير مواردها، أو لا ما ممكن أن نستفيد منها قاعدة عامة. الروايات السنة معتبرة إسحاق بن عمار، ذكرنا معتبرة سياد ابن إبراهيم، ممكن ذكرناها عند درس الكتاب. الآن نضيف أيضا رواية من قبيل من رواية سمين ابن طرفة، اللي هي مذكورة في نفس الأبواب في باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث الرابع، أيضا بنفس المضمون. الحديث الرابع أن رجلين عرفا بعيرا أو عرفا بعيرا أو ادعيا بعيرا على اختلاف النسخ، فأقام كل واحد منهما بينا، فجعل أمير المؤمنين فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما. هذه رواية. أيضا جعله أمير المؤمنين ماذا؟ بينهما. تقريبا مفادها نفس مفاد الروايات الشنو السابقة. أيضا هذه الرواية يأتي فيها نفس ما قلناه في معتبر روايات ابن إبراهيم، وأنها وإن كانت مطلقة للحاضر التحالف وعدم لكن لا بد من تقييدها، تقييد التنصيف فيها بماذا حصل بعد شنو، بعد التحالف، لماذا لمعتبرة إسحاق بن عمار اللي يدري الأول باعتبار أنه معتبرة إسحاق شكول. قال وحلفهما أيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. التنصيف يكون بعد ماذا؟ بعد التحالف. هذا في هذا المورد معتبرة رياض النورين، وهذا في نفس المورد، وتدل على التنصيف مطلقا. رواية تميم أيضا تدل على التنصيف مطلقا، هذا الإطلاق فيهما يقيد بمدلول معتبرة إسحاق. إذن أما وهو أن التنصيف إنما يكون بعد شنو؟ بعد الحال، بعد حلف كل منهما. إذا تم هذا الروايات الثلاثة كلهم معناه أن التنصيف بعد شنو؟ بعد أن يحلف كل، فإن حلفا جعلت هذا لهما شنو؟ نصفين. حينئذ يبرز الاحتمال اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه احتمال أن التقسيم هو من نتائج التحليف، من نتائج حلف كل منهما، باعتبار أن هذا حلف وهذا حلف، فحينئذ يثبت شنو التنصيف بالبيان المتقدم سابقا اللي ناقشناه، وهو شنو بأن يقال بأنه التحليف لا بد من أعماله، ولو شنو ولو في البعض ولو في الجملة، إذا ما أمكن أعماله في تمام المال لمكان التعارض فلا بد من أعماله ولو شنو في الجملة. فالتنصيف هو من نتائج التحليف، فلا يمكن أن نلتزم بالتنصيف مطلقا حتى من دون شنو، حتى من دون التحليل. فالقاعدة لا تثبت بشكل عام، بعد مقاعد تسمى قاعدة حد والأوصاف، نثبتها لمجرد ماذا؟ تقديم الموافقة القطعية ولو في الجملة على الموافقة الاحتمالية في تمام المال. ما عندنا شيء، ما نستفيد من هاي الرواية هذا المعنى، وإنما أعطوا هذا حلف يثبت به نصف المال، هذا حلف أيضا يثبت بحلفه ماذا؟ نصف المال. إيش التفصيل؟ لأجل الحال، مو لأجل قاعدة تسمى بقاعدة العدل والإحسان. هذا يبرز هذا الاحتمال حينئذ. العادة تيجي فيما بعد. هذه ست روايات من روايات التقسيم، تبقى عندنا روايات أخرى. لا أحلفهما فإن حلفا، يعني لم تأذن لها، فإذا التنصيف يكون بعد التحليل، التنصيف يكون بعد التحليل، وهذا التنصيف يكون بعد التحليل معناه أنه يقيد، يكون مقيد علما، لأن الرواية الأخرى معتبرة غيرها، وهذا في نفس المورد، في نفس المورد. ديت الرواية تقول حلفهما بعد التنصيف يكون بعد التحليل، هذه تكون مقيدة بهذه الرواية. هذا ما يرتبط بالروايات الثلاثة الأولى. الرواية الرابعة أيضا قريناها أعتقد، وهي معتبرة السكوني. قريناها، معتبرة السكوني الأولى هي الرابعة، ومعتبرة السكوني الثانية اللي هي الحديث الخامس والسادس. بالنسبة إلى معتبرة السكوني، معتبرة السكوني الأولى، معتبرة السكوني الأولى اللي يشن عنوانها في باب الوصايا، في الباب 25 من أحكام الوصايا، قلنا سند الرواية تام وإن كان فيه النوفل. في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي 1000 درهم، واحد منهم له عندي 1000 درهم. ناكي كان هذا الرجل المقر، ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام أيهما أقام البينة له المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. هذه الرواية موردها إمكان الحل لاعتبار أنه عالمان بالحال، كل واحد منهم هو يدري هو مخلي أمانة عند هذا الرجل لو ما مخلي أمانة عند هذا الرجل، فإذا أكو إمكانية لتحديثهما عكس ما تورث التكون الثانية اللي سنقراها. هنا كل منهما عالم بالحال، فهناك إمكانية من لتحديثهما، فمورد الرواية هو إمكان حلفهما معا لعلمهما بالحال. لكن مع ذلك الرواية ماذا قالت؟ قالت جعله بينهما نصفين من دون شنو؟ من دون تحديث، مع إمكان التحديث بحسب الفرض، مع إمكان التحديث بحسب الفرض. حينئذ بعد ما يجي الاحتمال اللي طرح في ماذا في الرواية الثلاثة شنو؟ السابقة. لأن واضح أن التقسيم ليس له علاقة بماذا؟ بحلفهما، حتى نقول لعل التقسيم نشأ وكان نتيجة علما لحلفهما معا، فلا لا، لماذا؟ لأنه لم يطلب منهما التحليف مع إمكانه لحسب الفارق، لم يطلب منهما قبل التقسيم أن يحلفا مع إمكان أن يطلب منهما ماذا؟ الحلف. بالرغم من إن كان أن يطلب منهما الحلف، لم يطلب منهما الحلف في هذه الرواية، وهذا معنى أن التقسيم مطلق، مطلق لا يتقيد بماذا؟ بالتحديث وبالحال، لا يتقيد بالحال. وحينئذ تكون الرواية سالمة من الإشكال السابق، وتكون أقرب للاستدلال بها على هذه القاعدة. هاي الرواية الأولى نخليها في ذهننا، ننتقل إلى الرواية الثانية اللي هي رواية تكون الثانية المروية في أبواب في أي أبواب مروية بس نقرأها نقرأناها سابقا في أبواب الصلح مو ها ثاني ما قرأناها ولا ما قرأناها نعدل الحديث. وصلى الله على
لا 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 لا